قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
فليس لأخذ الثار إلا خليفة، هو الخلف المأمول والعلم الفرد، هو القائم المهدي والسيد الذي إذا سار أملاك السماء له جند.
يشيد ركن الدين عند ظهوره علواً، وركن الشرك والكفر ينهد، وغصن الهدى يضحي وريقا ونبته أنيقا، وداعي الحق ليس له ضد.
لعل العيون الرمد تحظى بنظرة إليه فتجلى عندها الأعين الرمد. إليك انتهى سر النبيين كلهم، وأنت ختام الأوصياء إذا عدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وتحية إيمانية طيبة لقلوبكم. نحن في اللقاء 73 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج. نتعرف إن شاء الله في الفقرة الأولى من اللقاء على دلالات لقب الناطق بالحق من ألقاب مولانا المهدي أرواحنا فداه،
ونستمع في الفقرة الثانية لسماحة الشيخ الكوراني وهو يجيب عن أسئلتكم.
والفقرة الثالثة نكون في وقفة عند الكتب التي ألفت عن الإمام المهدي قبل ولادته عجل الله تعالى فرجه الشريف.
ونتناول مستمعين الأفاضل في الفقرة الرابعة بعض أوجه شبه الإمام المهدي بأبينا آدم عليهما السلام.
ونختم البرنامج بإحدى روايات الفائزين بلقاء الإمام الموعود تهدينا أكثر من عبرة وعبرة.
فأهلا بكم مع فقرات هذا البرنامج.
فلاح البشر بين العوالم،
بين العوالم،
وجاد سحاب الخير بين الغمائم،
بين الغمائم،
ولدت فلاح البشر بين العوالم،
بين العوالم،
وجاد سحاب الخير بين الغمائم،
بين الغمائم،
وجئت كما جاء الكليم ولادة
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية عرفنا أن من ألقاب مولانا الحجة المهدي أرواحنا فداه هو لقب الناطق بحق الله، أو الناطق بحكمة الله، أو الناطق بالحق. ولاحظنا أن النصوص الشريفة قد خصته من بين آبائه الطاهرين بهذا اللقب، فما هي دلالات ذلك؟
لعل من أوضح النصوص الشريفة التي تبين لنا دلالات هذا اللقب هو الحديث الشريف الذي رواه القطب الراوندي في كتاب الخرائج، ونقله كذلك صاحب مختصر بصائر الدرجات مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العلم 27 جزءا، فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام قائمنا أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا.
فإذا ضممنا هذا الحديث الشريف مستمعين الكرام، وهو من غرر الأحاديث الشريفة، إلى ما عرفناه من أن المعنى اللغوي للنطق يختلف عن المعنى اللغوي لمجرد الكلام، لأن النطق يعني الكلام مع تفهيم المخاطب وإيصال الكلام إليه. يتضح حينئذ أن تلقيب مولانا المهدي بلقب الناطق بحق الله أو بحكمة الله يعني أن الله عز وجل قد كلف خاتم الأوصياء عجل الله فرجه بمهمة بث جميع معارف الحكمة الإلهية بين الناس في عصر ظهوره، وبث ما أمكن منها في عصر غيبته للمستعدين لها بما يتناسب مع تحمل كل منهم وسعة الإدراكية لكل منهم. ولكن ما يبثه في عصر الغيبة من أسرار الحكمة الإلهية يكون لخواص المؤمنين، أما في عصر ظهوره فيبثه للناس عموما، كما هو صريح حديث الإمام الصادق عليه السلام حيث استخدم تعبير فبثها في الناس.
من هنا مستمعينا الأفاضل نعرف أن عصر ظهور الإمام المهدي هو عصر ظهور المعارف الإلهية الحقة بأكمل وأجلى صورها، حيث تتوفر فيه جميع الشروط اللازمة لبث هذه المعارف للناس عامة، سواء من جهة تطور الناس فكريا وروحيا عند ظهوره بما يؤهلهم لتقبل واستيعاب هذه المعارف والاستهداء بها والانتفاع بها بالصورة السليمة، أو من جهة زوال التقية بزوال الموانع التي تمنع من بث هذه المعارف الحقة، مثل حكومات الباطل التي تمنع بث المعارف الحقة، أو سيطرة التعصبات والانغلاق العقائدي والإرهاب الفكري ونظائر ذلك. وهذا هو المشار إليه في هذه الفقرة من دعاء الافتتاح المندوب لتلاوته في ليالي شهر رمضان المبارك، حيث يقول الداعي وهو يدعو بتعجيل فرج مولانا المهدي عجل الله فرجه: اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى سماحة الشيخ علي الكوراني ليتفضل مشكورا بالإجابة عن بعض أسئلتكم التي وردت للبرنامج، مع الإشارة إلى أن لنا في الحلقة القادمة إن شاء الله وقفة أخرى مع دلالات لقب الناطق من ألقاب الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سؤال الأخ محمد بن حمزة من فلسطين من غزة: هل زلازل آسيا هي ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب أيضا رواية، هل هو من علامات الظهور؟ هذه الزلازل التي في آسيا ما عندنا نص عليها بالذات. عندنا نعم أنه يردع الناس عن المعاصي قبل ظهور الإمام، يعني السنة اللي تسبق ظهوره، نار تظهر من السماء، نار في المشرق عندنا، كثرة الأمطار، كثرة الزلازل، يمكن هذه تكون من الروادع، لكنه السنة اللي موعودة فيها الزلازل الكثيرة هي سنة زوجية، نحن الآن 1425، يعني فردية، تكون سنة زوجية قبل ظهور الإمام سلام الله عليه في السنة الفردية، وهذه واردة أنه تكون كثيرة المطر سنة كثيرة المطر، وظاهرة كثرة الزلازل تكون فيها. لذلك ما يمكننا الجزم بأن زلزال آسيا هو المقصود بهذا النص، وأنه من العلامات القريبة، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ أمير مالك العرادي من البحرين يسأل: كيف يمكن أن نمهد لظهور إمامنا ومولانا صلوات الله عليه؟ هل هناك أعمال يمكننا القيام بها تسهم بنصرته عليه السلام؟ أنا أجابت على هذا السؤال بأن أفضل عمل نقوم به للتمهيد للإمام سلام الله عليه أن نكون مؤمنين وننشر الإيمان والاستقامة على أحكام الشرع في الناس. أما أنه ظهور سلام الله عليه متوقف علينا أو على دعائنا، لو فرض أن الناس ما دعوا، الله عنده خطة سبحانه وتعالى في وقت معين، خطة مثل يوم القيامة له برنامج معين ينفذ. ظهور الإمام سلام الله عليه كما ورد أنه كالساعة يأتيكم بغتة وله أجل محدد، ممكن يأثر دعائنا في هذا الأمر، الله يعلم، لكنه ليس بيدنا أنه نعمل عمل فنعجل ظهور صلوات الله وسلامه عليه. أهم عمل أن نلتزم نحن بأحكام الشرع الشريف، وننشر عقيدة الإمام المهدي سلام الله عليه، ننشر الاستعداد وانتظار الفرج في الناس، هذا يكون ممهدا لظهوره سلام الله عليه. السؤال الثاني يقول: كيف يمكننا أن نستشعر برضا مولانا الحجة عنا وعن أعمالنا وعما نقوم به من أعمال؟ رضا الإمام سلام الله عليه رضا أهل البيت، رضا الله، رضانا رضا الله. فعندما تكون أعمالنا وفق الموازين ليس فيها حرام، والواجبات كلها نؤديها، ونبتعد عن المذمات والمكروهات، هناك أمور ليست حرام لكنه مكروهة يكرهها الله، ما يحبها الله، ما يحبها النبي، ما يحبها أهل البيت عليهم السلام، عندما نكون ملتزمين بهذا نقول إن شاء الله نحن مرضيين إذا ثبتنا على ما نحن عليه. إذن ميزان رضا الإمام المهدي سلام الله عليه هو أداء الواجبات وترك المحرمات ونوايا الخير التي تكون في الإنسان، أعمال الخير، الارتباط بالله، بأهل البيت عليهم السلام. بعض الأشخاص يتصور أنه رضا الإمام يتقرب له كما يتقرب لإنسان عادي بهذا عمل، بشغلة، بنذر، هذه أشياء جيدة، لكنه الإمام سلام الله عليه يقول لك قبل هذه الأشياء الواجب قبل المستحب، قبل أن تسوي شيء مستحب لي أو لأهل البيت عليهم السلام أنت أدي ما افترض الله عليك، أداء ما أوجب الله عليك، ترك ما حرم الله عليك، ثم هذه الأمور الكمالية نعم كلها تكون مؤثرة، وإن شاء الله يطمئن الإنسان برضا الإمام سلام الله عليه، والحمد لله رب العالمين.
ولسه فلاح البشر بين العوام.
الآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى فقرة قضية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في حركة الكتاب والتأليف الإسلامي، فنشير إلى مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن التأليف في هذا الموضوع يرجع إلى قرون الإسلام الأولى وقبل ولادة مهدينا المنتظر أرواحنا فداه، إذ دونت الأصول والمجاميع الحديثية الأولى أحاديث البشارات النبوية بالمهدي منذ بداية حركة تدوين الحديث في القرن الهجري الثاني وبداية القرن الهجري الثالث. وهذا الأمر لا يختص بعلماء ومحدثي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، بل يشمل محدثي الفرق الإسلامية الأخرى. فنجد الأحاديث المصرحة بذكر الإمام المهدي عليه السلام أو المتحدثة عن قضايا آخر الزمان مبثوثة في الصحاح الستة المعتبرة عند أهل السنة وغيرها،
بل إن بعض هذه المجاميع المعروفة بالصحاح قد خصصت فصلا مستقلا لأحاديث المهدي نظير ما فعله ابن ماجد في سننه. وفي مسند ابن حنبل كثير من الأحاديث جمعت مؤخرا في كتاب مستقل حمل عنوان أحاديث الإمام المهدي عليه السلام في مسند أحمد بن حنبل. وإضافة لذلك ألف بعض أعلام محدثي أهل السنة كتبا مستقلة في هذا الباب قبل ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه، جمعت الأحاديث الشريفة والروايات المروية في صفاته وعلامات ظهوره والحوادث السابقة لذلك وما يجري في عصر ظهوره. وقد وصلنا منها كتاب الملاحم والفتن لنعيم بن حماد، وهو من مشائخ البخاري صاحب الصحيح المعروف، وقد توفي سنة 228 هجرية. وستكون لنا وقفة مع هذا الكتاب في حلقة لاحقة إن شاء الله نتعرف فيها على بعض الامتيازات المهمة لهذا المصدر. في هذه الفقرة نتعرف مستمعينا الأعزاء على بعض ما يستفاد من النصوص الشريفة بشأن أوجه الشبه بين إمامنا المهدي والأنبياء السابقين صلوات الله عليهم أجمعين. ونبدأ بآدم عليه السلام، فقد وصفه الله تعالى بأنه خليفته في أرضه إذ قال إني جاعل في الأرض خليفة. والإمام المهدي أرواحنا فداه موصوف بذلك، فقد روت المصادر المعتبرة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث ظهور سليله المهدي ويخرج على رأسه غمامة فيها مناد ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه.
وقد روي في الأحاديث الشريفة مستمعينا الكرام أن الله تبارك وتعالى خلق الجن وأسكنهم في الأرض فأماتوها بالمعاصي حتى ضجت الملائكة، فخلق عز وجل آدم وجعله خليفة له في الأرض لكي يحييها بعبادة الله بعد موتها بكفر الجان وطغيانهم، كما روي ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام طبق ما نقله مفصلا السيد الجزائري في كتاب قصص الأنبياء نقلا عن كتاب تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله عليه. وفي المقابل صرحت الأحاديث الشريفة بأن الله تبارك وتعالى يحيي الأرض بالمهدي المنتظر أرواحنا فداه بعد موتها بامتلائها ظلما وجورا وفسادا، فيحييها المهدي بالعدل والتوحيد وعبادة الله عز وجل.
أجل مستمعينا الأفاضل، فقد روي في المصادر المعتبرة عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى يحيي الأرض بعد موتها، قال يحييها الله عز وجل بالقائم بعد موتها، يعني بموتها كفر أهلها والكافر ميت. وعن الإمام الكاظم عليه السلام قال في بيان المصداق الكامل للآية الكريمة ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من فقرات البرنامج، حيث ننقل لحضراتكم رواية أخرى من روايات الفائدين بلقاء إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقلها مؤلف كتاب مسجد جمكران محل لتجليات صاحب الزمان، والمؤلف هو أحد شهود هذه الواقعة، كما أن وثائقها محفوظة في إدارة المسجد المذكور. القضية ترتبط بالأخ سعيد جنداني من أهل مدينة زاهدان، وهو من أهل السنة. عندما كان صبيا وعمره 13 عاما أصيب بورم سرطاني نقله أهله بسببه إلى طهران للمعالجة، وهناك أجريت عملية استئصال للورم، حيث أخرج من بطنه هذا الورم الذي قدر وزنه بأكثر من 1500 جرام. ولكن بعد أيام من إجراء العملية أظهرت الفحوصات أن الورم ظهر مرة أخرى في بطن هذا الصبي، وأنه آخذ بالانتشار بسرعة، فصرح الأطباء بعجزهم عن معالجته، وأخبر والدته وأخاه الأكبر محمد نعيم بذلك.
إثر ذلك رأت والدة سعيد، وكان ابنها لا زال يرقد في مستشفى هزار تخت بطهران، رأت في عالم الرؤيا هاتفا يقول لها الجأوا بسعيد إلى مسجد جمكران. لم تكن هذه الأم وهي من أهل السنة قد سمعت باسم مسجد جمكران من قبل، ولذلك فلم تشك في صدق هذه الرؤيا وأنه علامة هداية من الله عز وجل. سألت بعض من كان في المستشفى عن هذا المسجد، فأخبروها بأنه يقع في ضواحي مدينة قم، فقررت حمل ولدها سعيد إليها، وبالفعل وصلت به يرافقها ولدها محمد نعيم إلى مسجد جمكران بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 من شهر جماد الأولى سنة 1414 للهجرة.
وعندما رأى خدام المسجد حالة هذا الصبي خصصوا له الغرفة رقم 8 من غرف مضيفي الزوار في المسجد، فرقد الصبي فيها فيما ذهب أخوه محمد نعيم مع والدته إلى المسجد لأداء صلاته وأعماله المخصوصة، وقد ازداد توجههما إلى الله عز وجل مع حلول الليل عندما شاهدا أفواج المؤمنين الحاشدة التي تأتي إلى المسجد ليالي الأربعاء لأداء أعماله والتعبد إلى الله تعالى فيه والتوسل إليه عز وجل ببقيته في أرضه وحجته على خلقه. وفي ظل هذا الجو الروحاني المفعم بالبركات تضرعت هذه الوالدة إلى الله متوسلة بإمام الزمان الذي ما عرفته من قبل، داعية لولدها بالشفاء، وسرعان ما رأت استجابة الله جلت عظمته لدعائها.
يقول سعيد مبينا وسيلة تحقق الاستجابة: شاهدت في عالم الرؤيا في تلك الليلة نورا يسطع من خلف جدار الغرفة، ثم أخذ يتحرك باتجاهي. كان إنسانا لا أرى منه إلا النور المتوهج الذي كنت أشعر باقترابه مني بهدوء. لقد اضطربت في البداية، لكنني شعرت بالسكينة عندما مسني من صدري وبطني. لقد استيقظت من نومي إثر ذلك، فوجدت الساعة تشير إلى 3 بعد منتصف الليل، لكنني لم أنتبه إلى وقوع المعجزة إلا في الصباح عندما أردت سحب عصاي للاتكاء عليها، إذ وجدت بدني خفيفا وقد زالت عني الآلام المبرحة التي كنت أقاسيها عند الحركة. وعندها أدركت أن الله قد عافاني، وأن النور الذي رأيته كان نور مولاي صاحب الزمان عليه السلام.
ولهذه الرواية تتم مهمة أيها الإخوة، ولقاء آخر كان لسعيد يحمل عبرة مهمة سنتابعها إن شاء الله في الحلقة القادمة من البرنامج. اللهم نسألك أن تطيب خواطرنا بالظهور والتعجيل بظهور صاحب الأمر والزمان قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكي يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا وريحانا مثلما ملئت ظلما وجورا وطغيانا.
وحتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله ونترككم في رعايته وحفظه.